الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عندنا الفقه الصلاه في الضحى, صلاه الضحى صفحه 256 في الكتاب عندي, 256 كتاب الصلاه الجزء الثاني.
صلاة الضحى حكمها هي سنة مستحبة, وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى في عدة أحاديث. أما من فعله صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث تفيد أنه فعلها وأحاديث تفيد أنه لم يفعلها, وإن كان الغالب على أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحافظ عليها كما كان يحافظ على النوافل الأخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض. عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط, وإني لا أستحبها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
طيب الضحى سنة إيه؟ سنة مستحبة, النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بأصل فيه يصليها, وإن تركها تركها العلة هي إيه؟ خشية أن تفرض على الناس. يعني في الأصل إن السنة مستحبة ما تتركهاش إلا بقى يوم شديدة, يعني مرض شديد, حاجة, عذر يعني منعك, لكن في العادي إن شاء الله حتى ركعتين مضايق لا تترك هذه السنة اللي هي سنة مستحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد الركعات قد إيه؟ صلي قد إيه ضحى؟ يعني مباح لنا في صلاة الضحى كم ركعة؟
أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى, قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليث قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا عند أم هانئ, فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت حدثت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات, ما رأيته صلى صلاة قط أخذت منها, غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
يبقى أنا عندي حديثين دلوقتي في الباب, حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى 4 ثم يزيد ما يشاء, وجاءت أم هانئ فقالت إنه صلى في فتح مكة 8 ركعات. هنا في نزاع من أهل العلم, هل يصلي ما شاء صلاة الضحى مفتوحة يصلي ما شاء لحديث عائشة, أم إنها مقيدة بـ8 ركعات فقط لا يزيد, لأن ده اللي ورد عنه في فتح مكة. ففي نزاع بين أهل العلم في المسألة, ده لحجته وده لحجته, لكن قول الجمهور على إنه أكثر حاجة 8 ركعات لحديث المهم, ده مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. الجمهور عنهم 8 ركعات, ليه؟ أحمد والشافعي ومالك وغيرهم رحمهم الله جميعا قالوا إن هي 8 ركعات أكثر شيء, لأن ده حديث أم هانئ, وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى 8 ركعات, ويعني فتح مكة ده يوم عظيم جدا, ولو كان في مسألة مفتوحة أو يعني أكثر من كده فيبقى يعني كان ممكن يصلي يزيد, لكن هو ما زاد عن 8 ركعات. نعم.
ذهب جمهور على مقلاس عبد الرحمن
مقلاس قلنا الحديث بس
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أقل صلاة الضحى ركعتين وأكثرها 8 ركعات لحديث أمهان, وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيره. وقال قوم لا حد لصلاة الضحى, وحجتهم حديث عائشة المتقدم, وهذا مذهب مالك, مذهب بعض المالكية وبعض الشافعي,
بعض المالكية وبعض الشافعية, لكن إمامهم هو المالك والشافعي قالوا إيه بغير ذلك القول. عندك التعقيب والترجيح في صفحة 158.
والذي يظهر لي في هذه المسألة صحة ما ذهب إليه الجمهور منهم الأئمة أحمد والشافعي ومالك, ومن وفق من أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعات, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى ركعتين في أحاديث وأربع في أحاديث أخرى, وهذه السنة القولية, وقد كان يصلي 4 ركعات كما جاء في حديث معاذ المتقدم, وصلى يوم فتح مكة 8 ركعات, وهذه هي السنة الفعلية. ومن المعلوم أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إما بالسنة القولية أو الفعلية أو كلاهما, فصلاة ركعتين إلى 8 ركعات يحقق السنة القولية والفعلية, هذا والله تعالى أعلم.
واضحة السنة القولية والفعلية, القولية تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والفعلية هو إيه؟ فعلى. فتكلم وقال عائشة إن هو 4 ركعات, وبعدين قال إنه صلى إيه؟ الثمانية ركعات، فالإما قولية وإما فعلية، والحمد لله عندنا اللقاء الثمان ركعات يجمعوا بين السنة القولية وبين السنة الفعلية، ده أنا أرجحه والله أعلم. فضل نسأل الله.
فضلها عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
يعني ده فضل كده صلاة الضحى، طبعا فيها حديث كثيرة يعني بتبتدي بصلة أحاديث، لكن صلاة الضحى صلاة عظيمة محدش يعني يتركها. حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث،
أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. عن نعيم بن همار، ابن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره.
جميل، الأربع ركعات حتى مش نقول ثمانية، الواحد يصلي أول النهار الله يكفي آخره، تصليهم كده بحضور قلبه وتمام، إن شاء الله ربنا يكفيك شر ما في ذلك اليوم، وطبعا فضل عظيم. نعم، أربعة وثنين، لا الغي من النوافل اثنين وتسلمي، اثنين اثنين مسنا مسنا يعني اثنين وسلم واثنين وسلم كده، لكن الاتصال ده بيبقى في صلاة الفروض. نعم، وقتها
يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح أي بعين الرائي، وبالدقائق حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة من طلوع الشمس، فيزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى، وآخر وقتها قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عنه ينهى عن الصلاة فيه.
طيب لما يكتب لك بقى في الجرائد أو في المنبه بتاع اللي هو التليفون أي حاجة يعني، الشروق خمسة وتلت دلوقتي، ما يقفش أقف أصلي خمسة وتلت دلوقتي، الشروق ده وقتها كام؟ خمسة وتلت، دل على الموبايلات وعلى البتاع يقول لك وقت الشروق ويكتب لك يعني. يعني لما أعرف وقت الشروق الساعة خمسة وتلت لازم أنا أسيب بعديها عشر دقايق ربع ساعة عشان أصلي الضحى. ما ينفعش أول ما وقت الشروق أصلي، لأن الوقت ده وقت قراءة، وإحنا قلنا ثلاثة أوقات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عن أجمع الشيطان الرجيم، تذكريني باسم الصحابي عقبة المعانة، ثلاثة أوقات نهينا فيهم أن نصلي فيهم أو نقبل فيهم موتانا، منها هي حين تطلع الشمس بازغة، وحين يكون قائم الظهيرة حتى تغيب الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. الثلاث أوقات دول حتى تطلع الشمس بازغة، ده أول وقت اللي هو بعد طلوع الشمس. الشمس بتطلع شروق يعني ضاع عليك صلاة الصبح كده أو الفجر، خلاص كده الفجر الوقت إيه ضاع. وأستنى بقى أول ما تطلع الشمس والشمس طلعت كده، أستنى 10 دقايق ربع ساعة لما تبقى واضحة، هنا تقوم تصلي الضحى. تقدري بقى تصلي الضحى دلوقتي مثلا قلنا الشروق الساعة 5 وثلث، يبقى صلي كام؟ 5 ونص ل 5، 5 ونص كده بعد 10 أو ربع ساعة. عندك بقى من أول خمسة ونص إلى خمسة لغاية قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقدر تصلي. الظهر دلوقتي مثلا 12 10 لغاية مثلا 11 ونص 12 ونص وخمسة، كل الوقت ده تقدر تصلي فيه الضحى.
خمسة
ونص وخمسة. يعني أي مكان يعني مش ما هو بعد خلي بالك أصل كل شوية شوية بتتغير، فما تحفظيش وراها واحدة لأن الساعة نفسها بترجع. يعني الشهر الجاي هتلاقي شوية الساعة 4 يعني، فمش عايزين نحفظ أوقات. أنا بقول لك وقت ما تقرأي في الساعة أو في الجورنال وقت الشروق زودي عليه ربع ساعه، اي كان بقى التوقيت عشان ما ترتبطش بساعه معينه ومتلخبط. خلاص بعد ربع ساعه من طلوع الشمس ولغايه قبل ربع ساعه من صلاه الظهر، اذان الظهر يعني، كل الوقت ده تقدر تصلي في الظهر. 2 4 6 8 اللي تقدري عليه يعني تاخدي هذا الفضل. افضل اوقات الضحى بقى ده كل دلوقتي بايه الموح في الصلاه، افضل وقت اصلي فيه الضحى امتى؟ قبل صلاه الظهر على طول بحوالي ساعه. أفضل وقت لما الشمس تبقى شديدة جدا. الحديث اللي يجي معانا عن زيد بن أرقم قال:
رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة غير هذه الساعة أفضل؟ صلاة الأوابين حين ترمض الخصال.
صلاة الأوابين كتير بقى الناس فاكرين أوابين الأوابين اللي هو الراجع يعني والإنابة والتوبة. الناس عندها اعتقاد أن صلاة الأوابين تبقى من صلاة المغرب والعشاء، جاء في حديث ضعيف لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو صلاة الأوابين ما بين النهر والعشاء، فتلاقي ناس قاعدة من النهر والعشاء عمالة تصلي 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 تصلي. إيه صلاة الأوابين؟ دي ليست صلاة الأوابين. طب أصلي النهر والعشاء أصلي مش مشكلة، ده وقت نفل مطلق. جميل، أنت قاعدة صليت المغرب وعندك وقت فاضي وبدل ما تتكلمي وترغي في التليفون وضيعتك في ما لا ينفع عندي بقى من اول صلاه المغرب لغايه صلاه العشاء وانا عندي وقت مثلا فاضي ما فيش حاجه ابتدي ايه اصلا ما فيش مشكله لكن صلاه الاوابين نفسها جاء فيها حديث اللي هو صحيح مسلم اللي هو عندك دلوقتي اهو اللي هو صلاه الاوابين حين ترمد الفصال ايه ترمد الفصال ترمد يعني الفصال اللي هي من اولاد الابل يعني اولاد الجمال ضعيفه صغيره ومن شدة الحر تقوم واقعة كده قاعدة باركة في الأرض تدخلون امتى صلاة الحالة دي اما الظهر الدنيا تبقى شمس قوي طب امتى الشمس تبقى قوية قوي قبل صلاة الظهر بساعة يعني الوقت كده في توقيتها على 11 مصر او على 11 ل10 الظهر 11 12 10 يعني مش عايزة برضه اقول ساعة عشان ما ترتبطوش التوقيت اتغير شيلي ساعة قبل صلاة الظهر وصلي فيها الضحى دي افضل وقت وانتهي الصلاة قبل اذان الظهر بربع ساعة فهمتني؟ يعني قبل صلاة الظهر بساعة ساعة ونص قوم يصلي ده أفضل وقت للضحى وانتهي منها قبل صلاة الظهر بإيه؟ بربع ساعة كل وقت طبعا الظهر بإيه؟ بيتغير شيلي ربع ساعة من الأذان ووقفي صلاة لأن ده وقت قرار وضحت؟ طيب الدعاء عند الاستخارة مسألة تانية
الاستخارة هي الفتعال من الخير أو من الخيرة اسم من قوله خار الله له واستخار الله طلب منه الخير وخار الله له أعطاه ما هو خير له والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهم. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم.
الحديث اللي انتوا عارفينه حديث الاستخارة بتدعي فيه تسألي يا الله سبحانه وتعالى وتسمي الأمر بتاعك أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم قلت لي قول لي انت يعني الله يا رب إن كنت تعلم مثلا شراء هذا الشيء خير لي في ديني وعيشة وعاقبة أمري فأخذ لي هذا الأمر ويصل لي ثم بأخذ لي ممكن تتعلم مثلا شراء هذا وسمي الشيء إن كنت تعلم هذا الرجل في صلاح ليا وعون ليا في الدنيا على امور ديني وصلاحي في الاخره و و و يسر لي هذه الخطبه ويسر لي صلاحي ان كنت تعلم يعني اذكري الشيء اللي انت بيه بتستخيري عليه وكملي بقيه الدعاء. مثل الاستخاره ويعني عظمه هذا الدين جميل انك لما تقولي انك بتستخير ربنا يعني ايه؟ سالي له يا ربي الخيره يعني ايه استخيره؟ يعني يا ربي اختار لي الشيء اللي هو اكثر شيء فيه خير ويصلحني وينفعني ويبقى مناسب لي. بتسألي مين؟ الله العلي العظيم. بتسألي أن يختار لك الخير. طب ينفع بعد ما يختار لك حاجة تعترضي؟ عشان كده اللي بيعمل استخارة بيقين لا يمكن إلا يجد سعادة ورضا في قلبه أي كان في النتيجة. استخرت في أي أمر بس بيقين إن أنا بستخير وفوض أمري لله واللي لا عايزاه ده نفسي فيه أنا نفسي حاجة معينة جدا استخرت ربنا ما حصلتش. لو أنت استخرت بيقين ربنا هينزل عليك سكينة ورضا عجيب. لا يمكن تتوافق مع حالة قبل الاستقرار. يعني واحدة مثلا عايزة حاجة معينة. خلاص كده؟ وبعدين الحاجة دي ما جاتش. جميل؟ طيب. لو هي مستقيرة بيقين ان ربنا يختار افضل هينزل السكينة. لو مش مستقيرة ربنا لا يمكن الدنيا هتولع. اشتري كتاب مرة جاية. لا الكتاب قيم جدا فضل الله. وفي حاجات يعني لما تقريها تشوف يعني. وده مش تزكية. ابن مسعود قال في الحديث الأثر ابن مسعود رواه البخاري قال لو إني أعلم من أحد أعلم مني بكتاب الله على وجه الأرض يضرب إليه الإبل أو تركب إليه الإبل ها أو تبلغه الإبل يعني الرواية لا ركبت الإبل لا أو وصلت إليه فابن مسعود ما كانش بيزكي نفسه لكن بيقولون لا أنا عندي علم أعلم مش حد على أهل الأرض عنده هذا العلم لو أعرف إن في حد على أهل الأرض أعلم مني لا ذهبت إليه أو ركبت إليه إبل دي مش تزكية النبي كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فقر فأحيانا الإنسان اللي بيبقى عنده علم أو حاجة يبين العلم مش تزكية عشان أقول لكم لا الكتاب قيم جدا كتاب فيه مراجع وفيه أبحاث وفيه حاجات مش يمكن مش تعرفيها قوي بس يعرف أهل العلم يعني لو أنت زدت شوية في العلم أو حد لا لا يتمسك كتاب تقيل جدا جدا علم فيه ما شاء الله قدر الله أسأل الله أن يقرأه بس يعني مقبول عند الله سبحانه وتعالى لا ما تسابش لا حتى الوحس ده مش ما تسابش لا ما تسابش لا ما تسابش يعني
نعم نعم.
وانا يعني لو الحفار زي ما حضرتك ما قلت كده ان انا يعني لا انا عايزه الحاجه دي
يبقى ده هوايه انا مستخيره وعدت عكسها لا بس انا عايزه ده خلاص ده هوايه
لا يعني انا قصدي اوصل لحاجه يعني حتى لو ده هوايه بس ربنا قدرني بحاجه تانية وانا بعديها يعني
مش راضيه بالتقدير التاني
لا راضيه بس يعني هو ده ساعتها برضه هيبقى يعني ان ربنا برضه هيسر لي الامر اللي فيه خير ليا حتى لو على هوايه
حتى لو مش كده دايما انا هوايه بالشيء ده بعد الاستخاره جه عكس ان انا لا هوايه انا هوايه نشري مثلا اتزوج هذا الانسان بعد استخاره فشلت الزواجه فشلت الخطبه رحت واحد تاني تقدم انا مش قبلها قوي لكن انا عندي يقين طالما انا استخرت الله وربنا لم يقدر الاول لعل الخير في الثاني وان كنت لم اقبل تقصد جميل مفيش اشكال ده صح ده صح ده استسلام ما انا معاك يا هو جاي بعديها مفيش نص عندي اهل العلم في نزاع بعد ما استخلي ركعتين غير الفريضه من غير الفريضه ركعتين سنه وغير الفريضه اما ان انا ادعي بعد التشهد كما قال جاء حديث ابن مسعود غير معنى شيء او ان انا ارفع ايدي بالدعاء واقرا الدعاء ده بعد الصلاه ده وده الاثنين مفيش نص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش كده امتى ما قالش جوه الصلاه داخل الصلاه ولا خارج الصلاه
يعني كده
يجوز داخل الصلاه بعد التشهد ويجوز خارج الصلاه ده وارد وده وارد الشيخ حسام تيميه اختار انه داخل الصلاه بعد الدعاء قال لان انت في صلاه واقرب يكون عبد الله ربي وساجد وبعد الصلاه نزلت انت في ايه خارج الصلاه حاجه تختلف ده يقول وفي علماء قالوا لا ثم يختار من الدعاء السنه تفيد بالترتيب مع التراخي يبقى الافضل هو يستخير ويرفع يده الدعاء بعد ايه الصلاه فعلت هذا جائز فعلتي ذلك جائز مفيش نزاع مفيش مشكلة وبعد التسليم ده أو ده يعني بعد ما تنتهي التشهد وقبل التسليم أو بعد ما تنتهي الصلاة خالص ترفعي إيديك ما عنديش نص في المسألة
نعم
يعني تجاوزا ما عنديش نص لكن واحدة حائض مثلا وعندها أمر مهم وعايزة كده على فكرة الاستخارة مش كل لما هاجي نازلة هستخير ومش كل ما هاجي أطبخ هستخير لا مش مقصود كده انا في امر هم عليه وما لاش عارفه ده في خير ولا لا بستخير لكن انا نازله رايحه مشوار رايحه عمتي رايحه الخالتي رايحه اتحرك يا جماعه كل ما اتحرك لا الاستخاره مش كده الاستخاره في الامور اللي انا بهم عندها هعمل حاجه ما لاش عارفه الحاجه دي فيها الخير ولا لا فبستخير بسال ربي لكن هو كل ما انا هاجي اكل في مشوار هستخير استخارة ايه الانسان واحدة يعني هيبقى قدام لها شخص مش ملتزم هستخير عليه ازاي طيب اذا كان الانسان مش ملتزم هستخير عليه
الشخص انا قصدي الصلاة نفسها اللي يعملها هيكون
طبعا طبعا كل احنا لسه ماخدين في العقيدة كلنا مسلمين مسلم عاصي بيرتكب كبيرة بيرتكب مصايب هو مسلم يستخير ربنا وربك هيكرمه حتى هو عاصي تصوري بقى عارفة ليه؟ لأنه لجأ إلى الله ومستحيل ربنا يرد لو العاصي اللي انت بتحكي عنه دي او العاصيه مهما كانت معصيتها وسالت بيقين في دعاء الاستخاره ربنا هيمن عليها ويعطيها ليه لان هي سالت بيقين الله سبحانه وتعالى عندها يقين ان الله الضلال خير وقالت كده انت تعلم ولا اعلم انت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم بتقولها بيقين على علم الله وقدره الله وتتبرع من حولها وقوتها في العلم والقدره الله يعطيها مفيش الدين مش واقع على العاصي وعلى الطائع وبعدين لو احنا اتكلمنا بالمقاييس دي محدش فينا يقوم يصلي هو احنا يعني خلاص عشان درسنا بقينا طاعين ما احنا مليانين بذنوب وعيوب سبحان الله
ممكن يصلي
ما بيصليش اصلا ما هو مش هيصليش الفلوس مش هيستخير اصلا نعم اي حاجه بعد سنه الظهر بعد سنه المغرب او تصلي سنه واحده دي او دي تسال الركعتين ممكن هم سنه الظهر او سنه المغرب او اي سنه ممكن لان الركعتين غير فريضه واللفظ مطلق غير الفريضه بقى ممكن يبقى اي سنه من سنن الصلاه وممكن يبقوا منفردتين يعني انا صليت مثلا الظهر قاعده كده بعد الصلاه بساعه الساعه 2 الساعه 2 ونص بدا لي امر هقوم استخير وقت ما فيهوش فراغه وهقوم استخير وحتى لو امر سريع وعاجل وانا في وقت فراغه جائز ايضا ان استخير يعني اقول اوقات الفراغه يجوز فيها الصلاه ذات ايه السبب ذات السبب نعم
ولا
نعم قلت بقى في اي وقت سنة في القيام في الضحى في اي وقت اي وقت نعم طبعا بس انا امر معين الاستخاره معينه طبعا ده الصلاه انا قلت لو ما فيش صلاه هتتكلم بالدعاء لا صلاه تقوم تصلي ركعتين سنه الى مخالفه للرسول صلى الله عليه وسلم واخشى لما تحصل مخالفه متعمده الدعاء ما يجيبش نتيجه انا عايز اصلي خلاص اصلي امر لا حتى لو اخدم على شيء مش شرط حيلة بأمرين. انا زي ما قولك انا بشتري سيارة ما نشحف فيها خير، بشتري بيت ممكن ما فيهوش خير، جارة تقرفني وتطلع عنيا، البيت يكون قايل السقوط انا مش عارفة، علي مشاكل اي حاجة، مش شرط تكون ان انا محتارة بين حاجتين. لا اذا هم احدكم بأمر النبي يقول كده، مش ان هو متحير هم، يعني انت عايز تعملي حاجة مقدمة على زواج، مقدمة على شراء شيء معين، مقدمة على اي شيء، ما فيهوش ان انا حاجتين متلخبطة فيهم. طيب صلاة التسابيح عشان بس الوقت، صلاة التسابيح، صلاة التسابيح 163.
عن عكرمة بن عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب، يا عباس يا عما ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحب، ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
طيب العزيز شيخ تدخل كثير جدا من أهل العلم بين مضاعف وبين مصاح عليه. الشيخ الأزماني كان يرى أنه يعني ضعف وقال لك اللي وجوه يعني خلتني أمين أنه صحيح، وأورده في سنن أبي داود، يعني النزاع في الحديث شديد. فيعني على أقل تقدير حتى واحد يبقى يصليها مرة، وبعد ما قال كده بعد ما تخلصي القراءة تقرأي وبعد فتحة الكتاب وانت قائمة تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أديمان تقولي بقى 15، يعني 40 مرة 15 مرة إيه بس مش إيه؟ أربع ركعات لا وهل فردك مش كمان يصلوا هي هو قالوا كده يا عم بيتكاد يخاطب شخص فيصلي الله أكبر ويصليها لوحده، لأنه لما علم العباس كان يعلمه إيه؟ يعلمه لوحده ما قالوش صليها في جماعة، هيصليها الركعة الأولى بعد ما ينتهي القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وبعدين يسجد يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وأنت راكع وهو راكع 10 مرات نفس إيه الأربع كلمات، ثم يرفع من الركوع فيقول هو قائم هذه الكلمات أرأيه 10 مرات، يبقى كده كم مرة؟ 25 15 و10 و10 35 عفوا 35، وبعدين ينزل يهوي لابد هيقول 10 وساجد، وبعدين يرفع فيقول 10 هو قائم لا وهو جالس، وبعدين يسجد فيقول 10 هو ساجد ويرفع فيقول 10 ثاني يبقى 40، يبقى 40 هو في السجود و35 فوق يبقى كام 75 مره، يكررها في الاربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني فيها الخير وفيها 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 ولو حتى مره. اما صلاتها يا جماعه ليس عندي دليل، لان اصلا علماء النزاع بينهم شديد في صحه الحديث. طيب لا على أربعة متصلين، لا على المتصلين دول أربعة كانت النبي صلى الله عليه وسلم ده كان هما متصلين، لا ليه تشاور في نص أربعة عارف. نعم
نشر
الصلاة
فيها
معلمتها عن إشارة ليها بالحديث والله يحسن تتوقفي عن نشرة القلب مش مصطريح ليها يعني. نعم سمع لا لم يفعل علمها اللي عباس بس مش شرط هو لم يفعلها نرفض الصنة، الصنة هنا في قولية وفي دعلية وفي حاجات كثير. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء الفروض ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرط في الوقت، لكن كان يقرط على رعى الوزارة. صلاة الكسوف المشرياتها
عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة واجبة، ويرد عليه حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع.
نعم، فطبعا صلاة الكسوف سنة، لكن هي إيه؟ مش فرض. طيب، دي مشروعاتها، إنها هي مشروعة في السنة، ومشروعاتها في جماعة وصفاتها وقدر القراءة فيها.
عن ابن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم رقع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رقع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال لما يا رسول الله؟ قال لكفرهم، قيل يكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
شايفة؟ بسبب دخول النار، عشان تتعلموا على الأزواج بحكمة ويعني بأدب، لهو ده سبب دخول النار. الست يفضل الزوج يحسن إليه العمر كله، يعمل فيها موقف يعمل حاجة تقول له أنت طول عمرك كده ما شفتش منك كده، أهو ده كفران العشير. وعداك دليل على أن كلمة الكفر ما تجيش على الإطلاق أنها كفر كله مملة يعني، فدي ده كفران العشير. المهم الشاهد الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، الركعة الأولى يقرأ فتحة الكتاب، وبعدين ويقرأ قراءة طويلة جدا نحو سورة البقرة، ثم يهوي من الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويطيل، ثم يرفع من الركوع، المفروض بعد ما يرفع الركوع يعمل ايه؟ ينزل ساجد، لا ما يسجدش، يقرأ تاني فاتحة وسورة طويلة بس أقل من سورة البقرة، وبعدين يركع ويرفع من الركوع وينزل السجود، يسجد سجدتين عاديين زي سائر الصلوات، ثم يقرأ ايه؟ يرفع تاني ويقف ويقرأ فاتحة برضو الكتاب، يعني إذا يقرأها تاني ولا لا، يقرأها يعني مش الركعة التانية مش الأولى، يقرأ فاتحة الكتاب سورة طويلة، إذا بقى في الركوع التاني نقرأ فاتحة الكتاب ولا لا، مش الركوع الأول، فهماني؟ يعني مش كل ركعة فيها ركعين، الركوع الأول هي يعني الفاتحة وسورة طويلة، ومن سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، بدل ما ينزل يسجد يقرأ إيه؟ الفاتحة وسورة طويلة، ولا يقرأ السورة من غير الفاتحة، نزاع من أهل العلم، والراجح إنه يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، وبعدين بعد ما يطلع ركعة تانية يعمل نفس اللي عمله في ركعة الأولى، يعني قراءتين وركوعين، لكن في السجود إيه؟ سجدتين في كل ركعة، يعني كل ركعة فيها إيه؟ أربع ركعات، أربع ركعة، يعني ركعة مرة وطلع، وركعة مرة وطلع، أربع مرات. وفي السجود لا السجدتين عاديين هو كسائر الصلاة. واضحة صفتها ولا فيها إشكال؟ نعم؟ إزاي تشوف الركوع يا حبيبتي؟ كلم أنا مين بس؟ إزاي الكلام ده؟ إيه الحديث؟ أنا أقول إيه؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله من الحمد، لازم يرفع الركوع طبعا. ربنا لك الحمد ويقف ويكرر تاني فتحت كتاب وإيه؟ وسورة طويلة. المفروض أنت لما بتطلع من الركوع بتقول إيه؟ سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد ونزلت سجودي، أنت ما تسجديش، أقف تاني وقولي فتحت الكتاب وقرأي سورة تانية وخلصي واركعي وارفعي من الركوع عادي وكملي، ويبقى كل ركعة فيها إيه؟ ركعين وسجود. نعم. سمع. لا عن الفتوى عن ابن تيمية تقول هذا. لا الله أعلم، قد تكون صحيحة، ما وقفتش عن فتوى ابن تيمية مسألة الكسوف لابد أن ترى كل بلد يعني ما وقفت عليه. لا عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا صلوا بلد تشوفوا احنا مسلمين زي الصيام خلاص الكل المفروض هو يبقى تحت هذه المسألة. نعم وفي رسائل بتجيلي انا ما اعرفش منين اصل شو واحده تقول لك شغله سنه التهميه قال فتقول لها امين هي اللي بتقول شغله سنه التهميه عندي ما هي دي مشكله بتاعتنا ان احنا يعني عندنا مشكله في ان احنا بسرعه بنسمع وبسرعه بنصدق يعني واحده بعتت رساله شغله سنه التهميه طب فين المصدر؟ في اي مكان قال في اي موضع من كتبه في اي مجلد في اي صفحه انت لما انا اجي قدام الكتاب طويل عليك كده مره جبت لك كلمه من غير مراجع مش كل كلمه مسربه في تثبيت للمصادر والله شيخ الاسلام في مجموعه الفتاوى شيخ الاسلام فين في الفتاوى الكبرى شيخ الاسلام في الفتاوى الحمويه فين كلام شيخ الاسلام مفيش مصدر يبقى لا اثق في كلام من غير مصدر خالص وتلاقيني دايما في الكتب اي كلمه بقولها ان شاء الله حتى كلمه في اللغه اجيب لك المصدر خرجت منه اللغه لكن كلام مرسل كده وشيخ الاسلام قال وده قال والمشكله ان احنا بسرعه شير وحط على النت طب ممكن انا امنع خير ده يا ريت ما نتعجبش ان احنا اي رساله تجينا نبعتها لبعض يا ريت يا ليتك بس ان انت عشان انت تاخدي الاجر الرساله لما تيجي تاكدي وترصي كده وتريسي في انك تبعتي الرساله ايه مصدرها؟ مين اللي بعتها لي؟ الكلام ده موثق مش بسرعه طق ابعت. انا قلت قبل كده انت ممكن تكوني عايزه تعرضي حسنات ما انساهاش وانت ايه؟ لا تشعري. طيب كمل حياتي النداء والصدقه في الكسوف.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه على الحال اي احضروا الصلاه في حال كونها جامعه وقيل برفعها على الصلاه مبتدا وجامعه خبر ومعناها ذات جماعه
يعني هم المهم مالوش اذان يعني الاذان هو يقال قبل الصلاه الخمس لا هي بس بينادي يعني يقول للناس يعرفوا اهل الحي المكان ان في صلاه كسوف هتقام لان اصلا هتقام جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعه جميل. عن عروة عن أبي
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا لحديث عائشة
الفلاح هذه الأداب هي بقى يبقى الأول هي نادى في المسجد إن في صلاة كسوف وبعدين خلاص تأكدنا فيه كسوف أو كسوف إيه اللي هيحصل؟ هي الإنسان يكبر ويدعو ويتضرع إلى الله في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق لأن الصدقة فيها خير كثير لأن هي في الغالب تبقى غضب من الله آيات الله يخوف بها عباده يعني فيها عاصي في مصيب في حالة ربنا بيحذركم ويحذركم الله نفسه بيحذركم إيه؟ من المصائب والأفعال اللي أنتم فيها يبقى الإنسان يتصدق عشان تنزل يعني ينزل رضا الله علينا ويرفع عنه مقته وغضبه. الخطبة لها بتبقى امتى؟ ما في خطبة؟ فيها خطبة ها
لحديث عائشة وفيه ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن عائشة وفيه ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه اختلف
إذا بين سياق الحديث أنه ها وقف وصلى بالناس ثم خطب لان قال ثم انصرف قد ايه انجلت الشمس فخطب في الناس يبقى دل على انه ايه على الخطبه بعد الصلاه مش قبلها مش زي الجمعه صلاه الجمعه الخطبه قبل الصلاه لا صلاه الكسوف الخطبه بعد الصلاه. نعم
اختلف العلماء في الخطبه للكسوف فقال الطائفه لا تستحب لأنه لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أخرى يسن لها الخطبة للأحاديث التي تضمنت ذلك.
لا طبعا الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم كنا نقول لها العلماء لما يقول ما فيش دليل أو كذا يكون حديث لم يصل إلى العالم وبالتالي يقول لك ما فيش دليل لكن الأحاديث طبعا في البخاري ومسلم وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلمين. نعم لا فاس نعش يقول لي دلوقتي لما في مصيبة اهو وان احنا الشمس كسوف الشمس معناه ان في غضب من الله بيحذر العباد خلاص لانه لا تنجلي لموت احد ولا حياته لكن ايه من ايات الله بيخوف عباده يخوف عباده يعني ممكن غضبه ينزل فاحنا تصدقنا هي بتقول لي في عين الامه تصدق ايه وجه ده في ده؟
لا مش قصدي مش بقيس ده على ده
امال ايه؟
بس هي ديت بدعه تمام؟ في ناس انا
سمعتها
كده
ايه اللي بدع؟ العيد الام اللي شمل طبعا كل عادي بدع طبعا سمعت مني ده غير ايش فين سمعت مني
لا لا
هو عادي
انا
عارفه
ان هي حكمها بدع
ها
لا في ناس بتصلي مثلا في اليوم دوت اجتناما للبدع دي في ناس
بتقول طب دي بقى اخرى فهمت قصدك يعني زي ما قلت اقول لك يوم ليله راس السنه الميلاديه الناس بتسهر وبتسكر وبتشرب والعريه في الشارع فاحنا عشان نخالفهم احنا نصلي طول الليل هو ابتدع بالمعاصي وانت ابتدعت بالصلاة لان الصلاة ليس في وقتها الله ما شرع علينا ان احنا نقيم الليل في ليلة رأس السنة الميلادية ولا الهجرية وليلة رأس السنة الميلادية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانتش على عهده ها كانت سنة 600 وشوية بقى 600 سنة بعيد السنة الميلادية على عهد رسول الله لا صلى هو للصحابة في ليلة رأس السنة الميلادية صلاة خاصة بها ولا خاصة ليلة السنة الميلادية رأس السنة الميلادية بصلاة ولا حتى الهجرية يعني حتى ليلة فين مرة واحدة لكن في ليلة رأس السنة الهجرية النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهاش لا بصيام ولا بصلاة لأن أنا ألاقي شخص بيبتدع في شيء أو أنا أعمل عكس ده ضلال أنت هو يقع في معصية وأنت يقع في بدعة هي عيد الأم الناس بتحتفل عيد الأم مش من السنة أنا أعمل إيه أقوم أصلي أنا أقول لك إزاي ما فيش كلام ده أنا أنبه على إنها بدعة ولا أحتفل بميلاد عيد الأم ولا أجيب لأمي هدية في اليوم ده خلاص هو ده مطلوب مني لكن هم انا اول اصلي بقى هم عاملين يحتفلوا لا ما ينفعش ما ينفعش كلام ده يوم تعالي ويوم المسلم المفروض ان هو يشمل ويتضمن الصلاه والذكر والقران وكل الاعمال الصالحه مش مستنيه لما يجي مناسبه عشان اعمل عمل صالح الطبيعي والاصلي والعادي وحياه المسلم انها تكون كلها في طاعه انا مش مستنيه مناسبه تجيلي عشان انا اقوم اعمل طاعه معايا عشان دي بدعه منتشره جدا من رأس السنه الميلاديه يقول لك الحق نصوم بقى ونصلي احنا وايه ونتعبد في البيوت عشان ربنا ينظر الى المعاصي في المعاصي ان احنا في طاعه فيرضى عنا لا انت في بدعه وهم في معصيه فانا بصلي ما فيش كلام عباده في الهرج دي ما تستدليش بالحديث ده خالص عباده في الهرج يعني معناها ان انا لما اكون ماسكه على ديني في وقت الفتن اصل الهرج هو القتل وكسره القلب لكن بيقولوا في الهرج يعني في وقت الفتن والضلال واللي انت فيه ده وانت تمسكي على دينك كهجره الي مش في ليله راس السنه ولا انهم ياخدوا الحديث على مزاجهم ويمشوه ها يقول لك يا اهل البدع والاهواء بعض الجماعات تقول لك واحد انا في الهرج كهجره الله الله هو الحديث جاء على ليله راس السنه الميلاديه مين اللي قال لك ان الحديث يقصد بيه الاحتفال في راس السنه الميلاديه جبت منين الاجتهاد ده؟ اجتهاد باطل الحديث معناه انه لما تبقي في زمن الفتن ماسك على دينك وكانك هجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يرزقنا التمسك بالدين واعلى تمسك بدين ولا تكوني متمسكه بدينك ولا ينفعك دين ولا عباده ولا صلاه بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اي عباده لو عملتيها ولسه كنت بكلمك عن الخوارج بقول لك بيعملوا عبادات اقوى من الصحابه وهم في النار. هي بقصه العباده اصلي طول الليل ليله راس السنه بدعه مردود عليك. بدعه مردود عليك. لما نيجي ناخد السنه بدعه ان شاء الله ربنا ييسر يعني. طيب صلاه الاستسقاء الذكر في الكسوف عفوا ويستحب الذكر والاستغفار عند الكسوف وغيره احنا قلنا ده. المهم على البلاء عن ابي موسى الاشعري قال خسفت الشمس ها
خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود ما رايته قط يفعل وقال هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره.
خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علمك القصه دي كده في كسوف الشمس او كسوف الشمس او كسوف القمر هي جت هنا ما تجيش انا بقى اخد هنا واجي اجيب التايهه من دماغي اقول لا ده اروح بقى واعمل مش عارف ايه ما ينفعش ما ينفعش صلاه الاستسقاء نعم ينفع في البيت الاصل ما جماعه لكن ما لقيتش حد يصلي جماعه ومش عارف انزل انا مريضه تعبان اي زب صلي في البيت الاصل انها تكون جماعه صلاه الاستسقاء
استسقاء اي طلب السقي وصلاة الاستسقاء سنة بإجماع العلماء وهي ركعتين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة فقال يا رسول قال ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله أدعو الله أن يصرفه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
سبحان الله يعني المطر تنزل حتى الثانية سأل المليك يكاد يغرق يعني كثر المطر قال بس يعني خلاص كفاية يعني خلي الله يقع عن هذا. شاهد الحديث أنه لما أراد نزول المطر جماعة الصوفية بقى أهل البدع اللي بيستغيثوا بجاه النبي وجاهك يا نبي وعشانك يا نبي الراجل الجميع عايش بيستغيثوا بجاه النبي وقته ميت خلي هو عايش ما رأيش استغاثوا بجاه النبي ولا بمكانة النبي ولا تمسحة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عنه إيه؟ قال الله لنا لأنه فهم العقيدة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد ما هوش إله لا ينازع الله في ربوبيته وليس له صورة إلهية ولا ربوبية ده كفر بواح. ها النبي صلى الله عليه وسلم أول من حرر الشرك ويعني وحمى كلام التوحيد كيف تجعلوه في مكانة الإله؟ تروح عند قبور وتتمسح خلينا يعني نقول الكلام ده في إن شاء الله في العقيدة لكن الشاهد إنه إيه؟ قال له رسول الله ادعو الله ها أن تنزل المطر يعني هو سأل إنه عدم النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لا ينفع ولا يضر بذاته لكن قال له اسأل الله لنا أن ينزل علينا المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده بدعاء وسأل الله أن ينزل المطر فنزل المطر. يعني دي حاجة تبين أن صلاة الاستسقاء ركعتين ويدعو بيهم بمشاء يعني الإمام واللي حواليه أو يعني المصلين وراه يدعو أو يؤمنوا على دعاء. نعم نعم مش ملاش معنى الصحابة كان عندهم دقة لا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كل حاجة عندهم دقة دقيقة جدا الناس بتطلع حديث جهلة وعدموا النفس عدول الدين ده كانت الكلمة يعني قلب رداء يعني هو ماشى عشان يطلع قدام المنبر عمل كده قلب رداءه كده رفعه يعني راح يسجل الكلمة دي الحركة كل شيء كل همسة كل حركة اللي فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفينه كان النبي صلى الله عليه وسلم فكل شيء بدقة وإيه عشان يبين إن مفيش حاجة فاتت عليهم ولا حاجة عدت عليهم أبدا والله سبحانه وتعالى قيد هؤلاء الصحب العلماء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنه أفضل خير القلوب بعد قلوب الأنبياء قلوب الصحابة اللي هم أطياء وعباد وزهاد ويحفظوا دين الله القلوب. طيب الجهر بالقراءة ورفع الناس أيديهم في الدعاء مع الإمام اللي احنا قلناه الوقت. طيب اقرأ الحديث عن تميم
عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين ظهر فيهما بالقراءة. عن أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه
يعني رفع يده إذا رفع ذكر الدعاء والناس ورمت إيه إذا رفع يده مين لرب العالمين مش هو بقى لا همزح في الهدوم بتاعته ولا وطه على إيده ولا يعمل كده ويحط كده في منزل مطر لا هو بشر قد خير الناس وخير الخلق وكل ده محفوظ مكانته لكنه بشر لما أرادوا الخير سألوا رب العباد ولم يسألوا عبد أبدا لكن سألوا مين رب العباد إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقى من دون النبي من الأولياء بقى والبتاع والدراشة هما فيها نسأل الله أن يعافيهم ويعافينا. نعم يجوز طبعا وحديث لا ويس القرني عند صحيح مسلم الله عليك ويس فيسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كده يعني إذا كان رجل صالح وكان بار بأمه وسبحان الله علم الصحابة لا قالهم لو شفتوه يسألوه يستغفر لك مش مشكلة أبدا دي دليل على جواز سؤال الصالحين الدعاء وأيضا جواز سؤال أختك المسلمة الدعاء لأن دعاء المسلم لأخي المسلم يظهر الغير مستجاب على رأسه ملك يكون ولكن بمثل فأيضا في دلالة على جواز إنك أنت تسألي أختك الصالحة أن تدعو لك وحتى لو كانت أدنى منك في المكان يعني ممكن أنا أسأل الأدنى وممكن أسأل الأعلى مش مشكلة يعني تسألي واحدة أقل منك دينا ديانتها أقل وممكن تسألي واحدة أعلى لو سألت واحدة ديانتها أقل تسأليها ليه؟ لحديث الرسول لا دعاء المسلم الغيب المسلم لظهر الغيب مستجاب ممكن تكون أقل منك في الدين لكن عشان الحديث ده طالما دعاك لظهر الغيب مستجاب وممكن أسأل الأعلى توصل في الصلاح وتكون دعاءه مقبولة يعني ده أوجه
الخطبة بعد الصلاة. اختلف العلماء في الخطبة هل بعد الصلاة أم قبلها والجمهور على أنها بعد الصلاة.
الخطبة إيه بعد الصلاة برضو خطبة إيه الاستسقاء. طيب لا أذان فيها ولا إقامة لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أذان ولا إقامة. بيصلي على طول ويخطب، لكن مفيش أذان مفيش إقامة. بسأل هل يشرع التكبير في صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين؟ يعني لما يجي يصلي في الاستسقاء وركعتين يصلي يرفع ايده بقى سبع مرات وخمس مرات زي صلاة العيدين ولا يفقه فيها ايه؟
خرج رسول عن ابن عباس انه سأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفق ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. ذهب قوم إلى استحباب التكبير في صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، وحجتهم في ذلك حديث الباب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم وداود وغيره. وقال آخرون لا يكبر كتكبير العيد، وحمل قول ابن عباس على أنه في الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد، أي أنه صلى بلا أذان ولا إقامة، وأنه جهر فيها كما يجهر في صلاة العيدين. تعقيب وترجيح. والذي يظهر لي أن الصواب في التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيدين لحديث ابن عباس المتقدم وسنة مستحبة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم ومن وافقه.
ليه؟ لأنه واضح فيها أنه عليه كتكبير العيد خلاص يبقى شبهها، يبقى هنا إيه؟ بتبقى نفس طريقة تكبير العيد ولحديث ابن عباس. طيب سجود التلاوة لما أنت بتقرأ في المصحف بتيجي عند بيت واحد سجدة، سجود التلاوة ده بقى إيه حكمه وإيه شروطه؟ يعني نسجد إزاي التلاوة وأنت ماسكة المصحف؟
عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
شفت بقى الحتة كنت بكلم فيها في العقيدة؟ القوم سجدوا، ده ما سجدش عنادا، ممكن واحد لقى نفس القعدة دي ما سجدش برضه، بس إيه مريض أو جاهل خلاص. لكن بص النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته بعد كده قتل كافرا، لأنه ما سجدش ليه؟ عناد واستكبار. معايا؟ يبقى لما رد حاجه من امر الله عناد واستكبار، وانا عارفه ان ده الحق، الرسول ده بيسجد قدامه، يعني معناه ده الحق، انت عنيت استكبرت وما سجدتش، حطيت شويه تراب عمل كده، يبقى ده بيخالف امر الله وامر رسوله ايه؟ متعمد، بيرد الامر من الله ورسوله وهو متعمد، الدنيا واضحه قدامه مفيش جهل اهو، ده اللي بقولك عليه قتل ايه؟ كافرا. ممكن واحد تاني كان يبقى في نفس القعده ويشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وما يسجدش، ما يموتش كافر ليه؟ مريض تعبان جاهل بالحكم، جه فجأة لو بيسجد مش فاهم ان ده حاجة مهمة، يعني يبقى نفس الموقف يخرج من الاثنين، شخص عناد واستكبار ورد امر الله ورسوله، وشخص تاني ها مش مدرك كائن مش عارف لأي سبب. فهمت بقى المسائل دي كلها؟ الجماعة التكفيرية رأوها كما رجعت، يبقى ده ايه؟ ده ليه مات كافر؟ لأنه عاند الله ورسوله، واضح بيسجد زي ما قال الله تنزل تسجد على طول من غير ما تعرف ده ايه، لكن ده عناد واستكبار يمشي التراب وحطهم على راس. طيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
شفت بقى يبقى فيها حديث جاء فيها المسجد لما سمع عند اللي هي سجود التلاوة، وفي أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قرأت عليه آيات ولم يسجد. أجمع إزاي بين الاثنين؟ هل في تعارض؟ لا. لما تلاقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيه شيء وحديث آخر تركه، إعلان إن هي إيه؟ تركه لإيه؟ بين الجواز، وإن فعله مثلا لو كان حاجة تركها لبين الجواز، إما تركها ويبقى كراهة التنزيه إما كراهة التحريم، دي قصة تانية. لكن إذا جالك حديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء معين وحديث آخر لم يفعله، شرب الماء وقائما، وفي رواية نهى عن شرب الماء وإنت إيه قائما وجالسا، لكن رؤية نهى شرب الماء في زمزم في حاجة تقول له هو قائما، يدل على إيه؟ على جواز مع الكراهة. تمام؟ يبقى هنا سجود التلاوة بين لك رقبكم فيه إنه مش فرض ابتداء، ليه؟ لأنه تركه، يبقى خلاص خرج كده من فرضية، أصبح إيه؟ سنة مستحبة. لما تسمعي آية فيها سجدة تلاوة أو أنت بتقرأي في المصحف أو بتسمعي القرآن وفي سجدة تلاوة انزلي اسجدي، دي سنة. إيه اللي أخرجها من الفرضية؟ إن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا؟ لو في إمكانية وصحيا استطيع ان اسجد اسجد، مريضه تعبانه قاعده ما بتكلمش على المريض ليس على المريض حرج. طيب
يعني
كده حتى نجيش سيدي زينب ببعض يعني يصلي كل مكان كله سجد يعني.
يعني
لا لا ما انا هيجي معانا اداب بقى سجود التلاوه، سجده التلاوه محتاجه الوضوء استقبال قبلة ولبس الازدال يعني او تغطيه العوره. ها لا مش محتاجه كل ده، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عنه ده، لا محتاجه الوضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عوره ولا حاجه خالص، هي مش صلاه، هي مش صلاه. وبعض اهل العلم قالوا لا محتاجه لاستقبال القبله والوضوء وجعلوها كالصلاه، ففي نزاع من اهل العلم ما عنديش دليل على ان هي كالصلاه، هم عملوها بالقياس. نعم.
لو انا سمعت
حاجه اقرا وفيها اسجدي مع نفسي، ما هيش سهل والله نسمي بسمع او بقرا الاثنين
تعقيب.
واثناء الصلاه تسجدي برضه، هيجي معنا اصبري عليا.
تعقيب وترجيع.
نسمع نسمع اسمع والله كل بتقولها هيجي الله. تعقيب وترجيع حسن.
أرى والله تعالى أعلم أن الصواب معه هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبة، لحديث زيد بن ثابت الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما تقدم كذا.
طيب فضل الفضل بقى
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ربيع بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عبك بها خطيئة.
سجود جميل يعني شيء جميل، وانت أكرم يكون عبد الله ربي وساجد، فالإنسان لا يتكذا فن يبالك الآيات اللي فيها سجود في القرآن. وبعد كده هل يشترط للسجود التلاوة وما يشترط للصلاة؟ اللي احنا السؤال كنت تقوله لا شكرا لكم صبروا انتوا تسألوا بيبقى بعد صفحتين سؤالك، فبتستعجلي اللي انت ما سألتي فيها ما بتفهميهاش ليه؟ اللي مستعجل عايز تعرفي رد اللي جاي، وانا نبهت على الحق على الموضوع ده كذا مره وزي شويه، كنت انا بكلمك في النقطه ركزي في اللي فيها، والسؤال اللي في دماغك اصبري هيجي الرد بعد صفحه، لان كل ما يتعلق بالصلاه موجود عندك بفضل الله. هل يشترط سجود الرهبه يشترط في الصلاه من استقبال القبله بقى والوضوء والكلام ده؟
كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير الوضوء، تنازع العلماء في هذه المساله، فمنهم من ذهب الى انها الصلاه واشترط لها شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحوه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من قال إنها ليست صلاة فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة من وضوء واستقبال قبلة وستر عورة، واستدل أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد وسجد معه المشركون والجن والإنس والمشرك نجس ليس له وضوء، ويستبعد أن يكون كل من كان معه على وضوء. هذا مذهب ابن حزم شيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين وغيره.
طيب دول اللي هم قالوا ما يسجدش، مش مشترط لسجود التلاوة ها لا وضوء ولا ما يشترط للصلاة. ليه؟ لأن لما سجد كان كل اللي موجودين سجدوا ما فيهم مشركين ومشرك ما فيهمش وضوء، واللي قاعدين كلهم اللي يبعد كلهم يكونوا على وضوء أو هما استقبلوا اقتدوا. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية المسألة اللي بعد كده
هل يسرع لتكبير؟
طبعا انا جايبه التعقيب والترجيح 187.
اقرا يسرع. والذي اختاره في ذلك وارجحه هو ما ذهب اليه الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه من ائمه الفقه والحديث منهم شيخ الاسلام ابن تيميه من ان سجود التلاوه جائز بغير وضوء لقوه الادله الداله على هذا. وقد افاد واجاد شيخ الاسلام ومن وافقه للاستدلال على صحه هذا القول، والله تعالى اعلم. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة؟ كان ابن عمر عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة سنة قياسا على الصلاة ولحديث ابن عمر المتقدم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك لأحد قوله إلى أن التكبير لسجود التلاوة في غير صلاة سنة أيضا، لأن السجود للتلاوة كالسجود للصلاة عنده. وذهب قوم إلى عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وحججهم أنه لم يرد نص من كتاب ولا سنة بذلك.
لكن عندك الترجيح النور صفحة 191. لا، لو أنا داخل الصلاة أكبر لأن أنا في صلاة، ومعلوم أن في الصلاة ما بين كل عمل وعمل، إذا فصل يعني جيت من عمل وإيه انتقلت إلى عمل آخر، فهي إيه كتكبيرات الانتقال، كل الانتقالة بكبر معاه. فأنا دلوقتي أقرأ وبعدين جت سجد التلاوة، هنزل أسجد للتلاوة يبقى إيه أكبر، وأنا طالع أكبر كما بفعل في الصلاة. لكن خارج الصلاة أنا ما عنديش دليل بالتكبير عند سجد التلاوة ولا التكبير من رفع سجد التلاوة، ما عنديش لها دليل، يبقى خارج الصلاة لا أكبر، داخل الصلاة أكبر اقتضاء أو قياسا بالصلاة. قياسا بالصلاة. نعم؟ ما عنديش نص رفع اليدين، أنا بسجد ما رفعش إيديا أصلا، مش إحنا بنيجي مساجدين ما رفعش إيدين. نعم.
تعقيب وترجيح، ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من استحباب التكبير إذا سجد للتلاوة وإذا رفع رأسه في الصلاة هو ما أرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. أما التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة فالراجح عندي مع من ذهب إن أهل العلم لعدم مشروعيته لعدم ورود نص بذلك. أما القياس على الصلاة فهو قياس مع الفارق، وقد سبقت المسألة، فإذا أراد أن يسجد للتلاوة خارج الصلاة سجد من غير تكبير. هذا والله تعالى أعلم.
ده الترجيح. يعني بعد كده الدعاء نقول يبقى في دعاء سجود التلاوة سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة ما يقال في دعاء السجود؟ طبعا أقول أي دعاء ما وردش حاجة، لكن أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عامة يقول في سجود من أدعية السجود كان بيقول يقولها غير سبحان ربي الأعلى، سجد وجه الذي خلقه وصلي وصوره وشق وشق سمع وصل تبارك الله أحسن الخالقين، أو بحولاته وقوتي، يعني في كذا بحولي وقوتي، في كذا دعاء، لكن ما عنديش دعاء بعينه كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود التلاوة. معايا دي؟ متفقين على دي؟ ما عنديش دعاء ولا نص جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء بعينه كان يقال في يقوله في سجود التلاوة، فهي أدعية ما يتوصل لك من الأدعية كلي في سجد التلاوة. بعد كده إذا كانت السجدة في آخر الصورة نعمل إيه؟ واحدة تقرأ بس صورة النجم والسجدة جات نهاية الصورة، أسجد وأطلع تاني أركع وأسجد، ولا أجمع الركوع مع السجود مرة واحدة يبقى سجدة واحدة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إذا جاءت السجدة في نهاية الصورة انزلي اسجدي واطلعي، بس لو تطلعي ما تركعيش، اطلعي اقرأي كم آية تانية وبعدين اركعي وارفعي الركوع وكملي صلاة. وفي قول يقال لا خلاص انا هسجد، ما هي انتهت بسجود وانا خلاص بعد الركوع نازله للسجود، فجائز ان انا اجمع ايه السجدتين مع بعض، سجده الصلاه وسجده التلاوه، فاجمعوا مع بعض في سجده واحده طالما السجده نهايه الصوره واضحه. لكن لو كانت في نص الصوره هسجد، خلاص انا بقرا في نص الصوره وجت سجده هسجد واطلع اكمل ايه اكمل، لكن لو جت في نهايه الصوره كسوره النجم قدامك الخيارين هذا او ذاك. نعم. انت ليه بتجمعي سجدة التلاوة مع سجدة الصلاة؟ انت مالك من سجدة الصلاة؟ انا واقفة دلوقتي قرأت، انا في الركعة الأولى بقرأ فاتحة الكتاب وسورة النجم، جاءت السجدة سورة النجم في آخر حاجة، السجدة جاءت في آخر الصورة، حاجة من الاثنين، إما أقول الله أكبر وأنزل بدون ترفع الرأي، الله أكبر وأنزل أسكت سبحان ربي الأعلى أي دعاء، وأطلع تاني وأقرأ بعض الآيات ثم أقول الله أكبر وسبحان ربي العظيم سمع الله الحمد ربنا لك الحمد وأكمل الصلاة، أدي دي حاجة. أو إن هي جاءت السجدة في نهاية الصورة، يبقى أنا بعد ما انتهي من الصورة مباشرة أقول الله أكبر واركع سبحان ربي العظيم ومشي صلاتي عادي، ويبقى جمعت سجود التلاوة مع السجدة الأساسية اللي أنا نزلت فيها. هو اللي أنا قلته دي الصفتين، هو مش عاجبك. لسه لا مفيش شروط السجود التلاوة، لا حجاب ولا وضوء ولا قبلة لحد خالص. لا انزل على الارض السجود ما ينفعش على السرير. يعني كده حد يسالني السؤال ده، انا بقرا قران على السرير وعلى الكنبه او على اي حته حاجه مرتفعه اسجد عليها، ما ينفعش طبعا السجود لابد على الارض طبعا، السبع اضعاف ده بس الارض. استحباب بعد الدرس بقى، استحباب القراءة استحباب السجود للقارئ،
استحباب السجود للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. عن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى جاء السجدة، قال أيها الناس إن نمر بالسجود فمنا فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر
برضو كده لم يخضع عشان بنيه يعني كفى عز القدر جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك. الأسئلة الأخت مع عبد الله بترد علينا أو على فيسبوك بتسأله.